بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان وللابد امين. هقرا لاجل تعلمنا الاصحاح رقم 13 في رساله القديس بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس، وهو اصحاح المحبه. ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. إن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. أما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. نشكر إلهنا الصالح الذي أتى بنا إلى هذه الساعة المقدسة، وعلى غير ترتيب ان احنا يكون الاجتماع اليوم هو الموافق للمناسبة الثالثة في المسؤولية التي وضعها الله على ضعفنا. ومع كل الاباء الاحباء، الاباء الاحبار الاجلاء، ومع الاباء الكهنة، ووجودنا في هذه الكنيسة في هذه الليلة هو تدبير من عند الله، لم يكن في فكرنا من 3-4 أيام بس. نشكر الله، أشكركم كتير. أنا أول مرة أجي الكنيسة دي، وكنيسة زي ما شرح سيادة المستشار ملك إنها كنيسة كانت بالخشب، وتهالي بعضكم شافها بالخشب مش كده برضو، ودلوقتي بقت كنيسة عظيمة ولها إمكانيات كتيرة بآباء أحباء وبرعاية نيافة أمبيوليوس وبخدامها وخادمتها وشمامستها وبأطفالها اللي قدموا الورد، والأطفال والصغار اللي قدموا العزف الموسيقي الجميل، وبالشباب اللي قدموا الكورال والترانيم والموسيقى الحية الحلوة اللي قدموها بكلمات المحبة من يافة أنبا رفائيل، من سيادة المستشار ملك طبعا، من مقدم الحفل كله إن صار حفلا يعني نيافة أنبا يوليوس في محبته ومحبة الأباء ووجودهم معانا وصلواتهم من أجلنا. في البداية قبل ما أتكلم في تأمل روحي صغير، أحب أقول ثلاث رسائل صغيرة. الرسالة الأولى إن إحنا بنشارك في التعزية الشعب الفرنسي في ضحايا الهجمات اللي حدثت في الأسبوع، في بداية الأسبوع يوم الجمعة يعني، وبنصلي من أجل الذين راحوا ضحايا ومن أجل المصابين أن يعطيهم الله سلاما وتعزية في قلوبهم ويضمد جراحهم. ونصلي أيضا من أجل المعتدين أن يملأهم الله بروح الهداية، فلكل إنسان وقت ولكل إنسان زمن. ولذلك الشر كلما يزداد في العالم يجب أن تزداد الصلوات أكثر وأكثر، لأن الذين يسلكون في الشر يحتاجون إلى صلوات كثيرة حتى تتحرك قلوبهم وتنتقل من ميادين الشر إلى ميادين الخير. ونحن نثق أن الله يستطيع أن ينقل الجبال، الذي نقل الجبال يستطيع أن يهدي العقول والنفوس. الأمر الثاني أن ابتدى بنعمة المسيح بث قناة تلفزيونية جديدة موجهة للصغار اسمها كوجي، ده الإعلان بتاعها. قناة كوجي يعني صغير باللغة القبطية، واخدين هم شعار بيقولوا كوجي لكن جوري، جوري يعني قوي، فصغير لكن قوي، ده الشعار بتاعه داخل القبطي في العربي بيتكتب بحروف كده. والقناة ده هي هتبتدي أو ابتدت فعلا، لها تردد على نايل سات 11636 والفيرتيكال 27503/4، ده التردد بتاعها. والقناة ده هي برعاية نيافة أنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، هو المسؤول عنها مع فريق طبعا عمل كبير. طبعا بداية وجود قناة تبث خصيصا للصغار وللأطفال يعتبر أمر في غاية الأهمية في أدوات الخدمة، ويحتاج ليس فقط تعضدكم المادي، ولكن يحتاج بالأكثر التعضيد الفكري. التعضيد الفكري، لأن القناة دي عشان تنجح لازم يكون في مردود من خلال أولادنا وبناتنا وفتياننا وفتياتنا اللي بيشوفوها، من خلال الأباء والأمهات لازم يبقى فيه تواصل باستمرار. القناة حددت ثلاث محاور رئيسية للعمل. المحور الأول هو محور التربية والسلوكيات، وده محور الأسرة. والمحور الثاني المحور الكنسي، وده يضم تحت مظلته كل ما في الكنيسة من عقائد، من إيمانيات، من طقوس، من تراث، من تاريخ، وده المحور الكنسي الكنيسة. المحور الثالث بيتنا الكبير مصر، فبنسميه المحور الوطني. المحور الوطني المقصود به حب الآخر وروح التسامح وتربية المواطنة وحياة الانتماء للوطن، للأرض المباركة مصر. في الثلاث محاور دول أو الثلاث خطوط العريضة قناة كوجي بنعمة المسيح تبتدي إرسالها. تحتاج تشجيعكم، تحتاج اهتمامكم، تحتاج متابعتكم، تحتاج الفيدباك اللي هو المردود للي بيتاع البرنامج ده، الموضوع ده، الطريقة دي. تحتاج أفكاركم علشان تبقى أحد الوسائل التي تساعد في التربية، في تنشئة أجيال جديدة لها الثلاث أبعاد القوية دهية: البعد التربوي والبعد الكنسي والبعد الوطني. بنشكر نيافة أنبا مرقص على تعبه، وطبعا بيتعبوا فيها، طبعا الكلام ده مش ابتدى بيوم وليلة، ده بقالهم شهور طويلة بيجهزوا حاجات كتيرة، سواء التجهيز الفني أو التجهيز ما يذاع، وعملوا شغل، لكن قدامهم مشوار عمل كبير أرجو له النجاح. ونجاح هذا العمل زي ما بأؤكد يحتاج إلى كل شيء تقدمه من أجل التشجيع، والتشجيع مردود القناة ومردود تأثيرها في التربية شيء مهم جدا، وأرجو يكون لها مشاركة مننا جميعا. الأمر الثالث اللي بنقوله الانتخابات الأسبوع الجاي، انتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية، بنشجع كل المصريين وبنشجع كل الشباب ونشجع الجميع على المشاركة الوطنية في هذه الانتخابات. البرلمان بنسميه في مصر مجلس الشعب، يعني تصور 90 مليون قاعدين جوه المجلس ده، فكل شخص ستنتخبه تختاره بعناية، من خدم مصر، من خدم المجتمع، من تعب، من أحب البلد، من أخلص لها، سواء الانتخابات اللي بالقائمة أو الأسماء الفردية، المهم أنك تنتخب من هو له الكفاءة والاستحقاق أن يمثلك في السنوات القادمة. عشان كده لازم نشجع بعض، وزي ما قلت الأسبوع اللي فات أنا قريت دعاية كده الواحد بيقول، واحد من المترشحين بيقول 5 دقايق هتفيدك لخمس سنين، 5 دقايق اللي هتروح تدي فيها صوتك، اللي هتقدم فيها صوتك. الانتخابات يوم الأحد والاثنين إذا أراد ربنا وعشنا، وأرجو أن يكون لنا تشجيع كلنا من أجل العمل ومن أجل الوطن ومن أجل المستقبل لنا جميعا. عايز في تأمل هذه الليلة أتكلم عن المحبة، بس هتكلم على جزئية صغيرة جدا في مقدمة هذا الإصحاح. هذا الإصحاح هو أروع مقطوعة أدبية كتبها القديس بولس الرسول في كل ما كتبه. طبعا نحن عارفين أنه كان فيلسوف وكان لاهوتي وعارفين سيرته وحياته. هذا أروع ما كتبه، كورنثوس الأولى 13 والإصحاح كله أيضا 13 عدد، إصحاح قصير، ولكنه يمكن أن نسميه حبات اللؤلؤ، كله عبارات صغيرة، وهو أحد الإصحاحات المتخصصة في الكتاب المقدس. في إصحاح كده بتكلمش غير على حاجة واحدة، فإصحاح المحبة هو دستور لحياة الإنسان. ليه كتبه؟ كتبه كان يخاطب أهل مدينة كورنثوس. مدينة كورنثوس تشبه الأسكندرية تماما. مدينة كورنثوس كانت فيها المواهب الروحية كثيرة جدا وحاضرة، وكانت فيها التعاليم الصحيحة كثيرة جدا وحاضرة، أما المحبة فكانت غائبة. فالقديس بولس جه في الإصحاح رقم 12 وتحدث عن المواهب التي يعطيها الروح وأنواعها، بس جه في آخر الإصحاح 12 وقال إيه؟ آخر إصحاح 12، ولكن جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريقا أفضل. إيه اللي بعد المواهب؟ المواهب المتنوعة للأشخاص اللي البلد مليانة منهم، كورنثوس، إيه الطريق الأفضل؟ ابتدى يتكلم في الإصحاح رقم 13 عن المحبة. وهذا الإصحاح يا إخوتي لا يقرأ، هذا الإصحاح يجب أن تتذوقه وأن تعيشه. فليس سهلا أنك تقرأ المحبة كده قراية على طول زي ما أنا قريت كده بسرعة، ده انت تقرا كلمتين وتقعد تفكر فيهم في حياتك وقت طويل قد يبلغ ايام او اسابيع وربما الحياه كلها. هذا ليس سهلا. ولذلك لو خدت تدريب امسك هذا الاصحاح وفصصه كلمه كلمه واكتبه بخطك وخليه دايما في متناول يدك وقيس نفسك عليه في كل مواقف حياتك، ان كنت خادما او كبيرا او صغيرا او رجلا او امراه. هذا الاصحاح هو المقياس للحياه الابديه، هو المقياس الارضي للحياه الابديه. لما اتكلم عن المحبه جه في اخر اصحاح 13 وقال اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه، لا ولكن وهذه الثلاثه ولكن اعظمهن المحبه. جه في الاصحاح 14 اتكلم عن موهبه التكلم بالسنه اللي كانت مشهوره في ذلك الوقت واللي خلت الناس تتكلم فيها كتير، الناس اللي بتتكلم بألسنة. الإصحاح ده التأمل فيه لا ينتهي، ولكن قبل ما يقول صفات المحبة قدم لنا شروط المحبة. تقول لي هي المحبة لها شروط؟ أقول لك القديس بولس الرسول وضع لها شروطا رائعة. والقديس بولس في كتاباته امتاز كثيرا لأن خلفيته يهودية بالرقم 5، فكثيرا ما كان يعدد لما يجي يذكر شوية أمور كده يحطها خماسية 5 نقط، يعني لأن رقم 5 كلمة 5 معناها قبضة اليد، وقبضة اليد تعبير عن القوة والتكامل. فلما يحط 5 نقط كأنها 5 نقط متكاملة. فقبل ما يقول لنا صفات المحبة، يعني قبل ما يقول لنا مثلا المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا دي كلها صفات المحبة، قال لا في شروط في الأول. تقول المحبة لها شروط، حطينا 5 شروط تشمل منظومة حياة الإنسان. إيه ال5 شروط دول؟ قال لنا الإنسان أكتر حاجة بيستخدمها كل يوم الكلام، بنسميه المجال اللغوي أو المجال الأدبي، أتكلم واسمعك واكتب لك وتبعت لي اقرا. فالانسان بيقضي كل يوم في حياته وقت طويل جدا في عمل الكلام. طب بولس هتحط ايد الشرط، قال كده ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن. أدي جزئية الكلام في يومك. كلنا بنستخدم التليفون في كلامنا، بنتقابل ونتناقش، بنحضر دروس أو حاجة نتعلمها، بنقعد قدام التلفزيون، بنتحاور، بتقرأ رسائل. فيحط لك المحبة في هذا الشرط، المجال اللغوي والأدبي. المجال الثاني المجال العلمي والدراسي. كلنا عندنا أولادنا في مدارس، وإحنا تعلمنا في مدارس وفي جامعة، وبنقرأ وبندرس وبناخد كورسات وبنزود معارفنا. راح نتكلم في هذا المجال. إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، إن كان عندك الحاجات دي كلها ما فيهاش محبة زي قلت، ده نسميها المجال الدراسي أو المجال العلمي. حتى الدراسة لازم يبقى فيها المحبة. وكل ما يتعلق به. المجال الثالث مجال الإيمان والعقيدة والروحيات وصنع المعجزات. يقول إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. تصور واحد كده بيعمل معجزة نقل جبل، في أكتر من كده؟ ولكن ليس له محبة، ما فيش في عمله المحبة. يقول الكتاب لست شيئا، nothing، مش حاجة خالص. ربما التراب له قيمة عنه. كلام خطير، كلام خطير لنا كلنا. فالمجال الإيماني والعقيدي والروحي وصنع المعجزات يقول لك شرط إن كان لي كل الإيمان. انتوا فاكرين لما قال إن كان عندك إيمان مثل حبة الخردل دي قد كده تنقل جبل؟ ده هنا بيقول له كل الإيمان. معرفش أمثلها بحجم إيه دي، بتقاس ازاي طولا وعرضا وعمقا وارتفاعا، معرفش. لكن كل الإيمان وليس لي محبة فلست شيئا. أنا معرفش كيف صاغ هذه الكلمات. المجال الرابع، المجال الرابع هو المجال الغذائي. تقول الغذائي؟ أقول لك آه، مليون بتاعنا كلنا بناكل وبنشرب فيه وفلوسنا. يقول لك أنا بشتغل من أجل لقمة العيش، في التعبير الشعبي المصري لقمة العيش. يعني أنت بتشتغل عشان تاكل، ومن لا يعمل لا يأكل أيضا. فجي في المجال الغذائي أو المجال المائي أو الاقتصادي بصفة عامة، وروح قايل كده وإن أطعمت كل أموالي، إن قدمت كل أموالي في صورة أطعمة، بأي صورة من الصور، ليس لي محبة لست شيئا. آخر مجال يقول لك وإن سلمت جسدي حتى احترق. وده المجال الخدمي والمجال المجتمعي. من يخدم بأي صورة؟ من يعمل العمالة التطوعية في المجتمع تصل حتى يحترق جسده. وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. خمس مجالات، وزي ما قلت لك رقم خمسة رقم شمول وقوة. المحبة يا إخوتي هي كلمة السر في الحياة المسيحية، أو الكلمة المفتاح. يكفي أن المسيحية تختصر في كلمتين، نقول الله محبة. ده اختصار المسيحية كلها، اختصار ما صنعه ربنا يسوع المسيح وما قدمه لنا وما علمه لنا، هو في الكلمتين دول الله محبة. فالمحبة هي كلمة السر في الحياة المسيحية. تعال نفوت على الخمس مجالات دول ونقف قدام كل مجال دقيقة أو دقيقتين. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة، طب الناس لها لسان أو ألسن ولغات، طب الملائكة لها لغات؟ ما فيش في الكتاب المقدس كله حاجة بتتكلم إن الملائكة لها لسان وبتقول لغات، لكن إحنا بنقول إن الملائكة عملها تسبيح، مش لغة من لغات الأرض، اللغة المادية، لكنها تسبح. وكلمة قدوس زي ما بنسمعها في سفر الرؤيا ونقراها، هي اللي استمع لها القديس يوحنا الحبيب في رؤيا، عبر كل الرؤيا بتاعته كررت أكثر من مرة. إن كنت أتكلم بألسنة الناس، صور واحد كده يعرف لغة، لا لغتين، لا ثلاث لغات،
لا 10 لغات لغات الأرض اللي هي ألسنة الناس،
ولكن ليس فيها محبة صرت مثل النحاس الذي يطن، يدي صوت وتصير حياة الإنسان حياة ظاهرية ملهاش أي معنى. احترس أيها الحبيب في حياتك بصفة عامة لألا تكون الحياة مثل النحاس، تخبط خبطة تسمع صوتها في آخر الدنيا ولكن في الهواء. هو النحاس لما تقعد تخبطه كده بيقول لغة ولا بتفهم منه حروف ولا أي حاجة؟ تصير ما تقوله هو في الهواء ويضيع ولا تنظره السماء لأنه خالي من المحبة. أصوات النحاس لا تعطي موسيقى، تديش موسيقى إلا إذا كان فيها توائم كذا ما بنشوف في آلات النفخ والآلات الموسيقية. المواهب التي بلا محبة لا تنفع ولا تفيد الإنسان. فالصفة الرئيسية في إنسان الله هي المحبة وليست المواهب. هي المحبة، قلبك فيه إيه؟ حبك ده ومحبتك دي شكلها إيه؟ صورتها إيه؟ هي المين؟ بتقدمها إزاي؟ تقدمها إمتى؟ وقيس على هذا أن الموهبة دون محبة قد تؤدي إلى الكبرياء والمجد الذاتي وافتخار الإنسان بنفسه. انتبه انتبه، لإلا حياتك تبقى جوفاء فاضية فاش معنى. الطبلة بتبقى كبيرة كده، كبيرة خالص. اللي كانوا بيعزفوا دلوقتي الكمانجة الصغيرة جدا حجمها صغير، وابننا اللي كان بيعزف عليها بتطلع نغم شاجي حلو جميل صغيرة قد كده. تعال شوف الطبلة بقى الكبيرة خالص دي، هو جوفاء زي النحاس الذي يطن أو الصنج الذي يرن. الموهبة مهما كانت بلا محبة تصير أو تصطاد صاحبها إلى الكبرياء وإلى مجد الذات والافتخار بالنفس. خد بالك ده الشرط الأول. الشرط الثاني يقول لك إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، اللي قلت لك المجال العلمي مجال الدراسي. ما هو واحد ممكن يعرف لكن معرفته دي توديه بعيد خالص. شاول في العهد القديم يقول لك حل عليه روح الرب فتنبأ، حتى قال الناس أشاول أيضا بين الأنبياء ولكن قلبه كان خالي من المحبة. كلكم عارفين كم مرة حاول يقتل داود، كم مرة حاول يعتدي عليه. اوعى تفتكر معرفتك او افتخارك بهذا العلم هو ده الذي يسر قلب الله. لا، المحبة قبل العلم، قبل المعرفة، قبل العمل الدراسي. في واحد يقعد يدرس ويعمل لك ابحاث وينشر ابحاث وتوف الابحاث بتاعته ولكن خالية من المحبة تماما، خالية من المحبة ولا يمكن ان يستفاد بها. وفي واحد ممكن حتى يسموه كده يقولك عامل بيبر، يعني عامل ورقة ولا اتنين، هتحس لما يقولها حس انها مليانة دسم فيها روح المحبة. حتى وهو يعلم يقدم روح المحبة. قيافة في العهد الجديد وقف وقال لليهود ايه؟ خير لنا ان يموت انسان واحد على الشعب ولا تهلك الامة كلها. منطوق الكلام جيد، يهلك واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها، منطوق جيد كألفاظ، ولكن كانت نيته خبيثة. ده هو بيحط لهم المبرر للقبض على المسيح وصلبه. فين المحبة؟ فكانت عبارة بلا محبة، حتى وإن كان يعلم جميع الأسرار. العلم ينفخ زي ما بيقول لنا الكتاب، والمحبة تبني. المجال الثالث، مجال الإيماني أو العقيدي أو الروحي، إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. حلو خالص أن يكون عندي الإيمان، بالعكس ده لازم يكون إيماني قويم ومستقيم وقوي وأساسي وحافظ عليه، شيء طبيعي في كنيستنا لازم. وإيمان الإنسان لا يضارع شيء، وبنسمي العقيدة عاملة زي العقدة. عشان كده لما نسمع عن أبائنا الشهداء لما كان يتعرض يقول له انكر المسيح، يقول له ازاي انكر المسيح، دي يعني دي في قلبي، طب هموتك، يمد رقبته يقطع رقبته ولا ينكر مسيحه. اهو ده الإيمان. بس كيف يكون صورة الإيمان الذي تحمله؟ من يومين كده قريت قصة، يمكن بعضكم يكون قريها على النت، قصة لطيفة يعني. بيقولوا ايه؟ بيقولوا واحد حكيم كان ساكن على شط البحر، ففي عقرب مشى من على الشط وقع في المية. المنظر ده كان يراقبه انسان جديد، تلميذ جديد كده، فلقى الحكيم بيمد ايده عشان يمسك العقرب، فالعقرب يلسعه يروح يشد ايده، والتاني عمال يراقب. بعد كده مد ايده مرة تانية عشان ينقذ العقرب، فالعقرب لسعه فشد ايده. في المرة الثالثة مد ايده قدر ينقذ العقرب انه يطلعه على الارض. فجاب التلميذ ده وقال له يعني انت راجل حكيم بتمد ايدك عشان تنقذ العقرب اهو لسعك، ما تسيبه يغرق. فرد عليه رد جميل قوي، قال له العقرب من طبعه انه يلسع، لكن انا من طبعي ان انا انقذ الاخر، فما خليش العقرب يغير من طبعي. ارجو يكون المعنى واضح، ما خليش العقرب يغير من طبعي، انا طبعي ان انا انقذ واساعد الاخرين. ما خليش العقرب يخليني اغير طبعي. إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. شو بقى الإنجيل هو بيعلمنا؟ يقول لك الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان المليان محبة، الإيمان اللي كله محبة. فأحد أشكال أو سلامة الإيمان أنه يكون في محبة. وريني إيمانك كده أحكم عليه من خلال محبتك. فالمحبة صارت هي المؤشر على إيمانك القوي وسلامة إيمانك القوي، محبة بتاعتك. إن كان لي كل الإيمان ولا حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة. ودي نقطة خطيرة نقف عندها. الشرط الرابع، إن أطعمت كل أموالي، زي ما قلت لك يعني الفلوس حولها لطعام، بيأكل وبيأكل وبيأكل الآخرين، بيقدم تبرعات عشان الآخرين، حاجة حلوة خالص. هو لا يقدم نصف أمواله ولا يقدم العشور ولا يقدم ربع أمواله، هو يقدم كل أمواله. إن أطعمت كل أموالي، حولت أموالي كلها إلى طعام أقدمه للآخرين ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء.
ما تقدمه كيف تقدمه، هل لكي تحصل على مديح ولا أنت بتقدمه افتخار لذاتك، ولا بتقدمه كنوع من التخدير لتأثيراتك الروحية الأخرى؟ كيف؟
المسيح سواء هنقدم قليل ولا كتير ده ما تهمش المسيح، ده مثلنا مدح الأرملة التي قدمت في السين وهو رقم زهيد. كتير أو قليل مش دي القضية أمام المسيح، القضية المحبة فيما تقدم. إن أطعمت كل أموالي، انتبه، وقلت لك إن المجال ده المجال الغذائي أو المالي أو الاقتصادي زي ما يكون، حتى الاقتصاد يجب أن يكون فيه محبة. هو اللي بنسمع عليه حروب في العالم، مع حروب الاقتصاد دي بتبقى ازاي؟ يجوا عند بلد من البلاد وعايزين يخنقوها، يقللوا مصادر الثروة فيها، يوم شعبها جوع. ما هو ده نوع من الظلم ونوع من الخطية التي تنتشر في العالم. الشرط الأخير، إن سلمت جسدي حتى احترق، وهو مجال الخدمة زي ما قلت قبل كده، أو مجال المجتمع، المجتمع الخدمي بصفة عامة يعني، الذي يقدم أعمال تطوعية وخدمة تطوعية في المجتمع أو الخدمات اللي موجودة في الكنائس أو بعض المؤسسات. إن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلست فلا أنتفع شيء. أرجوك تأخذ بالك أن هناك من يقدم جسده حبا في الله حتى وإن احترق. الثلاث فتية لما قدموا أجسادهم ورموهم فأتون النار، نبوخذ نصر الملك وقتها شهد ليهم وقال ايه؟ تبارك اله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي ارسل ملاكه وانقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك واسلموا اجسادهم لكي لا يعبدوا او يسجدوا لاله غير الههم. هم اعلنوا ايمانهم وقدموا أجسادهم في محبة كاملة. وقصة ثلاث فتية كلكم تعرفوها ومسجلة في تسابيح الكنيسة زي ما كنا بنصلي أو زي ما كانوا بيعزفوا دلوقتي أرب صليم. وفي الهوس الثالث، إن سلمت جسدي حتى احترق. في واحد تلاقيه من الناحية الاجتماعية في منتهى النشاط خالص، ولكن بيعمل عمله ده من غير محبة، مفيهوش محبة خالص، بيشتغل وبيجد لكن مفيهوش محبة، وبالتالي ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. أنا أحبك لما ترجع البيت بالسلامة أنك تفتح كتابك في كورنثوس الأولى 13 وتقرأ بس 5 شروط دول، وابتدي حطهم قدامك كنموذج لحياتك لكي ما تتجدد روح المحبة في قلبك. واحنا بنعمة المسيح نبتدي من الأسبوع الجاي صوم الميلاد، كل سنة وحضراتكم بخير، وتبقى فرصة حلوة في هذا الصوم انك تخلي المحبة هي شغلك الشاغل وهي عملك من أجل أن تمتلئ بهذه المحبة وتنطبق عليك بقية صفات المحبة الجميلة. يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن تكون المحبة هي فكرنا وعملنا وكل ما يشغلنا في حياتنا اليومية وفي كل ما تمتد إليها أيدينا. بكرر شكري إلى هذه الكنيسة المباركة، كل أباء الحلوين، وأنا زي ما قالوا لي برا 5 أباء ربنا يباركهم، وبشكر نيافة أنبا يوليوس وكل الخدام وكل اللي تعبوا في تنظيم اليوم، وبشكر كمان الأمن والنظام والشرطة وتعبها في تنظيم اليوم وتنظيم الزحمة يعني بتبقى موجودة. بشكرهم من قلبي على محبتهم وعلى تعبهم. ربنا يعوض الجميع بخير، وكل سنة وانتم طيبين.
بعد إذن حضراتكم، أبانا الكهنة والأحباء الشعب في الكنيسة هنا وفي الكنيسة تحت وفي القاعة، كلنا هننتظر مكاننا على مقدسة البابا والأباء الأصفى، هيتوجهوا هنا وهيقولوا الحق.